بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. أحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم إخوتي في الله في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان فوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، المشرف على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل يغفر لضيفنا ولوالديه وأن يوفقه في هذه الحلقة. وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله، حيا الله جميع الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء.
اللهم آمين، بارك الله فيك وشكر الله لك. نرحب بكم إخوتي في الله في هذه الحلقة، ولمن أراد التواصل بطرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمتصل كريم. طيب، من الأسئلة التي وردت فضيلة الشيخ للبرنامج عبر تويتر، أحمد المصلح يسأل فضيلة الشيخ: ما الحكمة من تحريم أخذ الشعر وقص الأظافر لمن نوى بالأضحية لوالده ولنفسه جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا في هذه الأيام المباركة من المقبولين المرحومين وممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، واختم لنا بخير يا أرحم الراحمين. الحديث الصحيحة جاءت في الأمر بالإمساك عن الشعر والأظفار والبشرة لمن أراد أن يضحي. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أهل هلال ذي الحجة وراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره. وفي رواية أخرى قال: فلا يأخذ من شعره وظفره وبشرته شيئا. وهذا أمر ظاهر يدل على الوجوب، ونهي ظاهر يدل على التحريم، يدل على التحريم. وإن كان العلماء اختلفوا رحمهم الله في النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة، والأمر هل هو الوجوب والاستحباب، لكن الأكثرون على أنه للتحريم، هو ظاهر النص. ولهذا إذا كان الإنسان عازما على أن يضحي، بمعنى أنه سيشتري الأضحية ويدفع ثمنها، فإنه يجب عليه إذا دخل عشر ذي الحجة أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته. والمنهي عنه هنا هو تعمد الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة، وليس النهي شاملا لغسل الرأس وفركه أو صبغه أو نحو كل هذا جائز، لا بأس الإنسان يغسل شعره أن يفركه بالشامبو أو نحوه، أن يصبغه إذا كان يريد الصبغ، كل هذا جائز. المنهي عنه هو تعمد الأخذ، أن يتقصد الإنسان الأخذ من شعره بالقص نحوه أو القص من أظفاره، هذا الذي لا يجوز، وهو ظاهر للحديث كما ذكرت. لكنه لو خالف وأخذ من شعره وأظفاره فقد عصى الله عز وجل، والواجب عليه التوبة والاستغفار، ولكن أضحيته على حالها ولا ينقص من أجرها شيء. بعض الناس يظن أنه لو أخذ من شعره وظفره يعني متعمدا فإنه لا تجزي أضحيته، ولذلك قد يترك الأضحية. يقول: كلا، بل الحمد لله أنفذ ما عزمت عليه من الخير، والأضاحي من أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل في يوم العيد وأيام التشريق، ولكن استغفر الله عز وجل عما حصل منك من ذنب وخطيئة بمخالفة النهي الذي سمعناه في الحديث. ثم ينبغي أيضا أن يعلم أن هذا النهي إنما هو خاص بالمضحي، وهو الذي يدفع ثمن الأضحية. أما المضحى عنهم كالزوجة والأولاد والوالدين أو غيرهم من سائر الناس فلا يزال.
أو الوكيل.
أي نعم، أو الوكيل في شراء الأضحية وذبحها، هؤلاء لا يشملهم النهي إلا إذا كان لأحد منهم أضحية تخصه هو. فالنهي إذن ينصب على المضحي، أي الذي يدفع ثمن الأضحية.
نعم.
أما المضحى عنهم أو الوكيل في الذبح فهؤلاء لا يلزمه الإمساك إلا إذا فعل أحد منهم أضحية تخصه هو ويدفع ثمنها.
بارك الله فيك فضيل الشيخ. استأذنك معي ميسام من الأردن، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
كل عام بخير.
وأنت بخير. تقبل الله من الجميع. تفضلي يا أستاذ.
أول شيء أشكركم على البرنامج، وبشكر فضيلة الشيخ وبشكر قائد البرنامج.
بارك الله فيك يا أختي.
سؤال فضيلة الشيخ: ما معنى الحج الأكبر؟
نعم.
وسؤال ثاني فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الأيام العشر، وهل تجوز صيامها مرتبة؟
طيب أبشر.
طيب سؤال آخر.
سؤال ثالث فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهل يجوز الإكثار منه في هذه الأيام؟
طيب أبشر.
طيب. شكرا لك. في شيء آخر؟
شكرا لكم، شكرا لكم، بارك الله فيكم،
العام بخير. بارك الله فيك أختي الكريمة وأنت بخير وصحة وسلامة. شكرا لك. أبو نواف معي من السعودية. أم نواف تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم نواف.
الله يعطيك العافية. عندي سؤالين للشيخ لو سمحت.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، متى يقطع الحاج التلبية بالضبط؟ هل عند دخول الحرم أم عند دخول حدود الحرم؟
بارك الله فيك.
سؤال
الثاني لو سمحت، يعني ورد بعض صيغ التلبية عن الصحابة رضي الله عنهم، مثل يعني مثل قول لبيك وسعديك والخير كله بيديك، فلو نوعنا بأنواع التلبية هل من حرج؟
نعم.
بارك الله فيك. حسن.
بارك الله فيك. شكرا يا أم نواف. أبو وليد معي، تفضل. يا أبا وليد تفضل.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم.
مساء الخير يا شيخ عبد العزيز.
مرحبا أبو وليد، الله يحييك.
طيب شيخ أحمد، لدي سؤالين. الأول،
تفضل.
ما هو هدي النذر؟
ما هو
هدي النذر؟
هدي النذر.
أي نعم، قرأت كتاب من أنواع الهدي مكتوب هدي النذر.
طيب أبشر إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني، ما آية من قوله تعالى مثل الشيطان قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكيف يخاف الله وهو الشيطان الرجيم؟
طيب
وضحت الصورة.
إيه نعم.
يعطيك العافية.
بارك الله فيك. شكرا لك يا أبو وليد. نعم. اتصل. فوزية من الجزائر تفضلي.
ألو.
تفضلي يا فوزية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مفضلك ولد أطرح سؤال.
تفضلي.
أبي عنده أولاد غير شرعيين.
ماذا؟
ما حكمهم؟ أبي الوالد تاعي عنده أولاد غير شرعيين.
واضح.
ما حكم كيف أتعامل معهم؟ وهل يعتبر لي محارم شرعيين؟
اسمه
فوزية.
أخت فوزية الله يحفظك. اسمحي لي بس أسأل سؤال مهم حتى استطيع أجيب على هذا السؤال المشكل. لماذا قلت إنهم غير شرعيين؟
كنت عندي علاقات مع نساء.
لا، لكن الأب يقر أنهم أولاده أم لا؟
نعم.
يقر
نعم.
أنهم أولاده.
هي شهادة الأب.
أيوة، هو يقر أنهم أولاده كذا. يعني
يقر أنه أولاده، لكن مثلا لم يتزوج نساء، هذه النساء ما تزوجهمش زواج شرعي.
أي طيب واضح. يعني ليسوا أولادا نسب إليه بالتبني كما هو الواقع في أوروبا وأمريكا وغيرها.
لا لا،
ولكن أولاد نسأل الله العافية نتجوا من علاقة غير شرعية كذا.
هذه نعم.
طيب.
وهم في هذه المرحلة قد نطرح سؤال.
ممكن تفضل يا أختي.
وفي هذه المرحلة رهم يطالبوا بالاسم تاعهم في هذا الاسم، رهم يطالبوا بالاسم تاع الوالد في المحكمة.
يطالبوا بإثبات ال
بإثبات باش يدوا باش يعطيهم هذا الأب يعطيهم الاسم تاعه. وطلبوا منا حنايا، طلبوا منا شهادة في ورقة، شهادة تاع المحكمة باش نشهدوا بأنهم إخوة بأنهم أولاد أبي.
طيب الذي طلب الشهادة المحكمة؟
نعم.
طيب يا أختي،
وثائق طلبها المحامي، باش يكتبوا الاسم، باش يعطيهم الاسم باش.
طيب يا أخت فوزية، الأبوك حي ما يزال موجودا؟
نعم.
وهو يقر أنهم أولاده؟
نعم.
في سمعتها بإذن. طيب والمحكمة تطلب شهادتكم على إقرار الأب بهذا ولا على أنه؟
لا 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 لا، الاولاد هما وحدهم راهم يدفعوا القضيه للمحكمه وراهم باغيين يدوا الاسم تاع الوالد.
طيب خير
واضح يا شيخ. شكرا يا فوزيه بارك الله فيك. قصي من العراق تفضل. قصي من العراق
لا
تفضل يا اخي قصي. ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي.
حياك الله شيخ.
الله يحييك بارك فيك.
عندي ثلاث اسئله.
تفضل.
السؤال الاول الان استعمال الشامبو المعطر والمعجون المعطر في اثناء الحج لو ودي الشيخ يفصل فيها.
ابشر ان شاء الله.
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني رجل نام عن صلاه المغرب وقام على إقامة الإمام على صلاة العشاء، صلى معهم العشاء وبعدها صلى المغرب، هل يشترط الترتيب في هذا الموضع ولا يجوز؟
طيب
سؤال ثالث. السؤال الثالث.
نعم.
ألو.
نعم.
أتمنى من الشيخ بس لو يعرج على قضية ويسنى مهجور عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد في هذه الأيام، يعني كثير من الناس يستحي أن يعني يجهر بها أثناء في السوق أو أحيانا في المسجد أو أحيانا في الطريق. لو الشيخ يبين فضلها بس.
أبشر أخي الكريم. شكرا جزيلا لك أبو عبد الله. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخت الكريمة ميسام من الأردن، سؤال الأول تسأل عن معنى الحج الأكبر، ما هو الحج الأكبر؟
الحج الأكبر المقصود به يوم العيد، هو يوم الحج الأكبر الذي جاء ذكره في القرآن.
ولما سمي بالأكبر؟
يوم الحج الأكبر سمي بهذا الاسم لأن أكثر أعمال الحج تقع فيه.
الله
أكبر. ففي هذا اليوم العظيم هو أعظم الأيام عند الله عز وجل. العلماء اختلفوا أي الأيام أعظم، يوم عرفة أو يوم النحر، كلاهما أعظم الأيام ولا شك، وهما أفضل أيام العشر التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، يعني عشرة ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله لم يرجع من ذلك بشيء. وهي التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في قوله والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الليالي العشر عشر ذي الحجة، والشفع هو يوم العيد لأنه اليوم العاشر فهو شفع، والوتر هو يوم عرفة لأنه اليوم التاسع. وقد خص الله عز وجل هذين اليومين يوم عرفة ويوم العيد بالذكر وأفردهما بالقسم، وهما داخلان في الليالي العشر لكن الله أفردهما بالقسم خصهما بالذكر ليبين أنه إذا كانت أفضل الأيام عند الله عز وجل أفضل أيام السنة على الإطلاق هي عشر ذي الحجة، فإن أفضل هذه الأيام العشر هو يوم عرفة ويوم النحر. سبحان الله. فاليوم عرفة ويوم النحر هما أفضل أيام السنة على الإطلاق.
الحمد لله.
والعلماء اختلفوا أيهما أفضل، يوم عرفة أو يوم النحر، أو يوم النحر، خلاف في المسألة وورد فيهما أحاديث تدل على هذا وهذا، هذا يدل يعني على أفضلية هذين اليومين، لكن تسمية الله عز وجل لهذا اليوم بيوم الحج الأكبر مما يرجح أن يوم العيد هو الأفضل وبه أكثر أعمال الحج، ولذلك في هذا اليوم ترمى جمرة العقبة،
صحيح،
وفيه الطواف، طواف الإفاضة
والهدي
وسعي الحج والهدي والحلق والتقصير، كلها السنة أن تعمل في هذا اليوم، يوم الحج الأكبر يوم العيد، ولهذا سماه الله يوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج في هذا اليوم.
نعم بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ تسأل عن ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فيه الحث على صيام العشر.
نعم يتسأل حكم صيام العشر كما سمعنا في حديث ابن عباس في صحيح البخاري الذي ذكرته قبل قليل، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا سبحان الله من خير يعمله في عشر الأضحى. هذا يدلك على أن العمل الصالح أي عمل صالح من صلاة سواء فريضة أو نافلة أو صيام أو صدقة أو بر بوالدين أو صلة رحم أو إحسان أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نشر للعلم أو قراءة قرآن أو ذكر بأنواعه وإن شاء الله نفصل فيه بعد قليل، أنها هي أفضل ما يعمل في هذه الأيام. سبحان الله. فصلاة الظهر التي تصليها وصلاة العصر تصليها في عشر الحجة أفضل من صلاة ظهر تصليها في رمضان أو شعبان أو محرم أو صفر.
الله
وعلى ذلك فقس بقية الصلوات. صلاة الضحى التي تصليها في عشر ذي الحجة أفضل من ركعتين مثلهما تصليهما في أي شهر من أشهر العام.
الله
سبحان الله يا أخي. صلاة الليل التي تقومها في عشر ذي الحجة أفضل من مثل هذه الصلاة إذا قمتها في رمضان أو في شوال أو في محرم أو صفر وغيرها من أشهر العام. وعلى ذلك فقس بقية الأعمال فرائضها ونوافلها. فإن العمل إذا
ليلة القدر
حتى ليلة القدر إذا اختلف العلماء أيهما أفضل عشر ذي الحجة من العشر الأواخر من رمضان. فذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل العشر الأواخر من رمضان لوجود ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. يعني العمل الصالح فيها
خير
من العبادة في ألف شهر سواها. سبحان الله كأنك عمرت 83 سنة وأربعة أشهر قضيتها كلها في طاعة الله. سبحان الله شوف فضل هذه الليلة. والجمهور أهل العلم قالوا بالعشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان. وتوسط بعض العلماء فقالوا إن أيام عشر ذي الحجة يعني نهارها أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وإن كان الأرجح والأقوى دليلا أن القول الجمهور وهو أن عشر ذي الحجة أفضل من عشر الأواخر من رمضان.
الله
حقيقة لأن الأحاديث صريحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام، وهنا أيام نكرة في سياق النفي وهي مزيدة من البيانية أيضا الاستغراق النفي، يعني كأنه قال معنى الحديث ما من أيام الدنيا أيام أعظم عند الله ولا أحب العمل إليه العمل فيهن منه في هذه الأيام العشر. وهذا جاء مصرحا به في عدد من الأحاديث بالنص، يقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن منه في هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فهذا حقيقة يدلك على فضل هذه الأيام. ونحن وإن كنا نحكي الخلاف بين العلماء في الأفضل من عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، حقيقة لا يهمنا كثيرا أي الأقوال أرجح، بقدر ما يهمنا
العمل.
أن نعرف يا أخي فضل هذه الأيام العشر. نحن نسر كثيرا يا أخي حينما نرى اجتهاد الناس ولله الحمد أكثرهم فضل الله عز وجل في العشر الأواخر من رمضان، اجتهاد يثلج الصدور ويدل على خير في هذه الأمة. لكن تجد هؤلاء الأخيار أنفسهم مع الأسف لا يبالون بعشر ذي الحجة أو لا يهتمون بها أو لا يجتهدون فيها اجتهادهم في العشر الأواخر من رمضان، مع أن هذه العشر أفضل من تلك.
الله أكبر.
والعمل الصالح فيها أعظم أجرا وأزكى عند الله وأحظى لديه وأحب إليه من العمل في عشر الأواخر من رمضان أو غيره من الأيام العام.
الله أكبر.
ولهذا كانت حرية من اجتهد فيها أكثر، وأن نتنافس في مجال الباقيات الصالحات وأن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. والله لا يحرم خير هذه الأيام إلا محروم.
ماشي.
يعني ماذا بعد هذا؟ وهذا يشمل كل أعمال البر وكل الأعمال الصالحة وجميع الطاعات، وعلى رأسها ولله الحمد الصيام الذي تسأل عنه الأخت نيساء.
صحيح.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته أن يصوم عشر ذي الحجة كما في حديث ميمونة والحديث الصحيح وجمع من العلماء أنه الأربع لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع صيامهن، ومنها عشر صيام عشر
ذي
الحجة فكان يصومها عليه الصلاة والسلام اغتناما لأجلها. كما أن يا أخي الصيام من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، ولهذا اختصه الله عز وجل لنفسه. صحيح. فقال كما في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. صحيح. وأنا أجزي به. سبحان الله. يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. بل في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، وهو حديث عظيم وجليل القدر ويدلك على فضل هذه العبادة العظيمة، يقول عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله، يعني ابتغاء وجه الله مخلصا لله سبحانه وتعالى، باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. لا إله إلا الله. صيام يوم واحد في أي أيام السنة، فكيف إذا وقع في عشر ذي الحجة؟
الله
يعني الأجر فيها مضاعف. يقول يباعد الله عز وجل به بين وجه الصائم وبين النار مسيرة 70 عاما.
الله أكبر.
وكيف إذا صام 9 ذي الحجة كلها؟
نسأل الله من فضله.
شيء عظيم يا أخي. ولهذا فعلا لا يحرم هذا الخير إلا محروم.
الله
وينبغي الإنسان أن يحرص حتى لو كان سيحج. نحن الآن بالنسبة لنا والله الحمد خاصة نحن في المملكة لا نذهب للحج إلا في يوم 7 أو يوم 8 وربما بعض الناس يوم 9.
صحيح.
فأمامك فسحة والله الحمد، وأستكى حجاج الآفاق الذين يأتون قبل ذي الحجة أو في أول ذي الحجة وهم مسافرون وقد والسفر قطعة من العذاب وقد يشق عليه الصوم. أنت في بلدك وبين أهلك ينبغي إلا تحرم نفسك حتى لو كنت عازم على الحج، صم على الأقل يا أخي ولو 3 أيام.
يا صيام ثلاثة أيام يعدل صيام شهر كامل، فالحسنة بعشر أيام ثانية، كل يوم عن عشرة أيام. فالإنسان ينبغي له أن يجتهد في هذا. إذا شغلت عن صيام هذه التسع أو حرمت أجرها أو خيرها بسبب كسلك وقعودك ومعاصيك التي أوهنت عزيمتك، فلا تحرم يا أخي من صيام يوم عرفة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن أكفر السنة التي قبله والتي بعده، أكفر ذنوب سنتين وهو يوم واحد. خاصة أن هذه السنة والله الحمد يوم عرفة يعني وقع في أول الشتاء، نهاره قصير والجو بارد، لم تجد مشقة تذكر والله الحمد منه، والأجر كما رأيت أكفر ذنوب سنتين.
نسأل الله.
وهذا لغير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له صيام يوم عرفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم عرفة بعرفة، ولعل الحكمة بذلك حتى يتقوى بالفطر على الاجتهاد بالدعاء والذكر في ذلك اليوم العظيم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟
هذا ورد في القرآن وورد في من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله، هذا من أعظم الأدعية وأجمعها. ماذا بقي يا أخي؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحسنة في الحالين تشمل كل أنواع الخير والبر. بعض المفسرين يقول حسنة المقصود بها الزوجة الصالحة، وبعضهم يقول حسنة المقصود بها الولد الصالح، وبعضهم حسنة يقول المقصود بها التوفيق للطاعة، وبعضهم يقول حسنة المقصود بها العلم النافع، وبعضهم يقول هو المال الحلال المبارك. والصحيح أن تشمل كل أنواع البر والخير،
الله أكبر.
كل الحسنات والخيرات التي يتمناها الإنسان في الدنيا والآخرة داخلة في هذا الدعاء.
الله أكبر.
يا سبحان الله يا أخي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان هذا الدعاء من أعظم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها، كان من أكثر دعاء عليه الصلاة والسلام تكرار هذا الدعاء.
الله أكبر.
ولهذا شرع سبحان الله للإنسان في الطواف أن يقوله بين الركنين في أعظم مكان، يعني وأرجى مكان تستجاب فيه الدعوة، بين الركن اليماني والحجر الأسود، أن يكرر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وخاصة في أيام الحج. سبحان الله، الله عز وجل لما ذكر أحكام الحج في آية الحج التي في سورة البقرة قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. سبحان الله يا أخي، إذن الله عز وجل يعلمنا هذا الدعاء، وهو أيضا يؤكد علينا أن هذا من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه الحاج، وكذلك غير الحاج ممن يعيش عشرة ذي الحجة وهذه الأيام المباركة أن يكثر من اللهج بهذا الدعاء الجامع العظيم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نواف تسأل عن الوقت الذي يقطع فيه الحاج التلبية، هل هو عند دخول حدود الحرم أو عند رؤوس
الكعبة؟ نعم، الحاج قد يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج، وقد يكون مفردا أو قارنا. فإن كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فمعناه أنه سيعتمر في أشهر الحج، ثم بعد أن يطوف ويسعى يقصر أو يحلق ويحل حلا تاما، ثم في اليوم الثامن من الحجة يحرم بالحج. هذا المتمتع. المفرد أو القارن يحرم بالحج إذا كان مفردا من الميقات فيقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، والقارن أيضا يحرم بالحج والعمرة معا في الميقات فيقول لبيك حجا وعمرة أو حجة في عمرة لبيك اللهم لبيك، ثم لا يزال على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق، ثم بعد ذلك يحل. طيب، هؤلاء الحجاج طبعا بعضهم معتمر وحاج وهو المتمتع،
صحيح،
متى يقطع التلبية؟ المعتمر يقطع التلبية عندما يشرع في الطواف، إذا بدأ بطواف العمرة قطعت التلبية. ولهذا ينبغي للإنسان يا أخي بعدما يحرم بحج أو عمرة أن يكثر من التلبية. والصحابة رضي الله عنهم كما جاء في السنن وغيرها كانوا لا يبلغون الروحة حتى تبح حلوقهم،
الله،
من كثرة تردد التلبية ورفع الصوت بها
مع غفلة الناس.
مع غفلة الناس يا أخي يحرمون خيرا كثيرا، أحيانا المسافة بين الميقات وبين مكة حوالي ساعة فقط،
صحيح،
ومع ذلك سبحان الله يمكن لا يرددها عشر مرات أو عشرين مرة. لماذا تحرم نفسك هذا الخير وأنت ما تستطيع أن تلبي في وقت آخر؟ لا يشرع الآن أنا وإياكنا لا يشرع لنا أن نلبي،
صحيح،
لماذا تلبي؟ ليس هذا مكانه. فلينبغي أن يحرص الإنسان عليها. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أفضل الحج العج والثج.
الله
أكبر. أفضل الحج العج والثج. العج مقصود بها رفع الصوت بالتلبية، والثج المقصود بها ذبح الهدي والأضاحي. سبحان الله. الله يعني شوف الخير العظيم. فيبدأ بالنسبة للمعتمر من الميقات، من حين يحرم من الميقات إلى أن يشرع بطواف العمرة فتنقطع التلبية. بالنسبة للمفرد والقارن يستمر في التلبية طيلة أيام الحج حتى يشرع برمي جمرة العقبة يوم العيد. إذا أراد أن يبدأ برمي جمرة العقبة يوم العيد انقطعت التلبية في حق جميع الحجاج المتمتع والمفرد والقارن، لأن حتى المتمتع سيحرم يوم 8 ويبدأ بالتلبية، ثم تنقطع التلبية كالقارن والمفرد عندما يشرع برمي جمرة العقبة.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة والأخ أبو وليد يسأل عن أنه قرأ في إحدى الكتب عن هدي أن هدي النذر. نعم.
صحيح، هذا من أنواع الهدي،
وهو
هذا قد يكون إنسان يعني ليس حاجة لكنه نعم. نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام في موسم الحج هدي يعني بعيرا أو شاة أو أكثر من ذلك، فهذا أيضا من الهدي الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. وإذا نذر
واجب
عليه الوفاء، لأن نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، والهدي من أعظم الطاعات وأحبها إلى الله كما سمعنا في الحديث أفضل الحج العج والثج.
صحيح،
ثج يعني الذبح، الهدي والأضاحي، فهذا يسمى هدي النذر. قد يكون أيضا حاجا ولا يلزمه إلا شاة إذا كان متمتعا أو قارنا، لكنه نذر أن يذبح 10 شياه أو 10 نوق مثلا،
يلزمه ذلك.
هنا يلزمه أن يفي بنذره.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم نواف في سؤالها الثاني تسأل عن صيغة التلبية، تقول بأن هناك لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يدي.
نعم، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التلبية نوعان. الأول هو المشهور عند الناس، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذه هي أكثر تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه أيضا الحديث الصحيح أنه كان يزيد أحيانا فيقول لبيك إله الحق.
نعم،
لبيك إله الحق، فهذا أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الفعلية التي فعلها هو بنفسه. صحابة رضي الله عنهم كانوا بين يديه ومعه في حجته وفي عمراته أيضا قبل ذلك، كانوا يزيدون لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وما أشبه ذلك من الصيغة التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. العلماء اختلفوا أيهما أفضل، أن تلتزم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وتقتصر عليها، تلبية المعروفة مع زيادة لبيك إله الحق، أو أن تزيد كما زاد الصحابة بين يدي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك. والإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لقول أو فعل يفعل بحضرته وبعلمه يعتبر من سنة عليه الصلاة والسلام، لو كان هذا غير مشروع لنهاهم عنه عليه الصلاة والسلام، فدل على مشروعيته. لكن أيهما أفضل، أن تقتصر على ما كان يقوله عن النبي عليه الصلاة والسلام أو تقول ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وتزيد أحيانا ما ورد عن بعض الصحابة؟ نقول الجمع بين هذا الخير هذا لعله أفضل، وأنت تيث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة ثم زدت عليها السنة التقريرية
الله
التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو الوليد يسأل عن خوف إبليس من رب العالمين، من والدليل على ذلك إني أخاف الله رب العالمين.
إبليس من أعرف الخلق برب العزة سبحانه وتعالى، وهو عاص على بصيره والعياذ بالله، ولذلك طرده الله من رحمته وكتب عليه الشقاء إلى يوم الدين. ولذلك هو يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، يعرف أن الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، ويدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى فيقول ربي، بل يدعوها أيضا بصفاته الحسنى فيقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني يقسم فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهو يعرف الله عز وجل حق المعرفة، لكنه والعياذ بالله عصى الله على بصيره فكتب عليه الشقاء، ولهذا لا ينفعه يعني قوله إني أخاف الله رب العالمين، هو يقولها في ذلك الموطن لكي يعني يبالغ في إحزان هؤلاء المشركين الذين أطاعوا فدخلوا النار فتبرأ منهم، وهم يقولون أنت الذي أغويتنا، فيقول إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين، ليزيد في عذابهم وحزنهم وأسفهم والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نسأل الله العافية.
لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم. معي متصل أم جمانة، تفضلي.
السلام.
أم جمانة من الجزائر، تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أسأل فضيلة الشيخ عن مسألة الأضحية.
تفضلي يا أختي.
شيخ، والدي لا يستطيع أن يضحي بماله.
نعم.
ومع إخوتي لا يستطيع أن يضحي واحد منهم، يعني هو يدفع مبلغ الأضحية.
ما أفهم سؤالك أم جمانة. والدك لا يستطيع أن يضحي بماله، ثم ماذا؟
هل يجب أن يشترك إخوتي في الأضحية؟
طيب، يعني واضح.
يشترك مجموعة في قيمة هذه الأضحية؟
نعم.
طيب، هذا جزء. الجزء الثاني؟
إذا مشتركوا ما يضحون.
أبشر يجيبك إن شاء الله. في سؤال ثاني؟
يا شيخ، أنا عندي دين من رمضان القبل الماضي.
صيام.
أريد أن أصوم يوم عرفة، والآن أنا حاميا لا أستطيع أن أقضي الدين الماضي.
طيب، أبشر إن شاء الله. وتريدين صيام عرفة؟
نعم.
تريدين صيام عرفة بنية قضاء الفائت من رمضان؟
لا تريد.
لا.
طيب شكرا. طيب شكرا لك يا عبد الله. معي، تفضل.
هلا.
تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بارك الله فيك. شو اسمه؟ عندي سؤال، الله يحفظك. انا عقدت على زوجتي.
نعم.
عقدت عقد ودخلت بعد شو اسمه هذا، ودخلت بعد ودخلت بقى قبل ما نسوي الزواج يعني، بس العقد عقدنا.
نعم.
ما شاء الله. نعم. اقول ما شاء الله عليك، هنيئا لك.
الله يبارك فيك. جزاك خير. فأنا أسأل الشيخ عن شو اسمه هذا، الآن أهلها زعلانين وعندهم حقوق وما حقوق.
يعني عفوا يا أخ عبد الله، أنت الآن أن دخلت بها وأهلها ما يدرون؟
يا شيخ، وطلعنا أوصلها المعهد.
طيب يا أبو يا أستاذ عبد الله، يا أستاذ عبد الله طال عمرك. أنت عقدت على زوجتك والعقد الشرعي المكتمل الأركان، ودخلت بها قبل إقامة وليمة العرس.
نعم
بارك الله فيك.
وأهلها زعلوا عليك.
نعم.
وأهلها يعني زعلوا عليك في هذا.
نعم يا شيخ.
لكن عبد الله، أنت الحين أعلن النكاح ودخلت بها يعني أمام الناس، ولا ما تزال؟
طبل ولي قالوا بس ذاك الليلة شغلوا أشرطة شو اسمها هذه.
خلاص طيب،
دفوا ما دفوا كلام.
موفقين إن شاء الله. الله يوفقكم ويجمع بينكم بخير، يرزقكم ذرية صالحة عبد الله. سؤال آخر. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. فوزية تسأل سؤال، تقول بأن والدها لدي أبناء أتوا بطريقة غير شرعية كما ذكرت، وهو يقر أنهم أولاده ويريد أن يضمهم إلى 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 أبوته كما ذكرت بشكل رسمي، وطلب منها أو منهم الشهادة بذلك.
نعم، هذه القضية حقيقة حساسة جدا، وأنا يعني لي فيها كتاب كامل موضوع حكم استلحاق ولد الزنا.
نعم.
قد يكون أحيانا مشكلة يعني بيان هذا الحكم يعني لعامة الناس، لكن ما دام أنها قضية واقعة ومحل إشكال كما فهمت من الأخت السائلة، أحب قبل أن أجيب على سؤالها بدقة أن أؤكد على قضية مهمة. ليس بالضرورة أن الأولاد أولاد زنا، قد يكون هذا قد يكون أبوها تزوج بامرأة أخرى سرا ولم يخبر أولاده بذلك، وربما مات زوجته الأولى أو طلقها، وهؤلاء أولاده منها، لكن لأنهم لا يعرفون أنكروا ذلك ونحن لا ندري، وقد يكون والعياذ بالله فيها يعني كلام فيه اتهام له بالزنا، وهذا أمر خطير خاصة أنه والد وحقه عظيم. الاحتمال الآخر قد يكون سؤال الأخت يعني على ظاهره في محله، أنه فعلا الرجل كان مفرطا في جنب الله وفعل الزنا والعياذ بالله، ثم نتج هؤلاء الأولاد من الزنا، فما الحكم فيهم؟ هل يلحقون بأبيهم أم لا؟ المسألة محل خلاف بين الفقهاء طويل وكبير ومعروف، وقد فصلته في كتابي هذا، والخلاف فيها على قولين. قول الأول وهو قول جماهير العلماء وهو المشهور في مذاهب الأئمة الأربعة، أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولو استلحقه، ولا يعامل معاملة الولد من النسب، الولد من النسب من حيث النفقة والمحرمية والميراث والولاية في النكاح إلى آخره. والقول الثاني وهو قول في مذهب الإمام أحمد وقول للشافعية، قال به جماعة من الصحابة والتابعين، وهو الذي رجحه الإمام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا العلامة ابن عثيمين وغيرهم، وهو الذي ترجح لي في هذا البحث المطول أنه يلحق به لكن بشرطين، يلحق بنسبه ويصير كالولد من النسب في كل شيء، في وجوب النفقة وفي الميراث وفي المحرمية وفي الولاية في النكاح كأولاد الذين ولدوا من النكاح بشرطين لا بد من توفرهما معا. الشرط الأول ألا تكون أم هذا الولد الذي نتج من الزنا فراشا لزوج سابق، زوج آخر يعني، ألا تكون يعني أثناء والعياذ بالله ممارسة الزنا معها، ألا تكون زوجة لرجل آخر. والشرط الثاني أن يقر أبوه بأنه ولده وخلق من ماء، وهذا ما يسمى بالاستلحاق. وعبارة الفقهاء يقول أن يستلحقه أبوه من الزنا، يقول نعم فعلا هو ولدي وأنا أعرف أن هذه المرأة ليس لها زوج، وربما يقول أنا أعرفها أيضا لا تمارس الزنا مع غيري، كحال مع الأسف الشديد ما يحصل في الدول الغربية وغيرها ما يسمى الجيرل فريند، هذه والعلاقة بين فعلا رجل وامرأة ويعيش معها كأنها زوجة مع أنه لم يحصل عقد والعياذ بالله. فعلى أي حال إذا كان الواقع هو هذا أنه نتج من الزنا والأب يعني يقر أنهم أولاده خلقوا من ماء ويعترف بهم ويلحقهم بنسبه، وأمهم لم تكن زوجة لرجل آخر أثناء الزنا بها، فالصحيح الحاقهم به. ولهذا أقول للأخت فوزية يعني إذا توفر هذان الشرطان وصدر حكم المحكمة يجب أن تنسوا الحديث بأنهم أولاد زنا، ولا يجوز أن يذكر هذا وتلوث سمعة الأولاد لأنهم لا ذنب لهم، هم مجني عليهم مساكين.
صحيح.
وأيضا هذا فيه ساء لأبيهم وأسرتهم، والحكم الشرعي أنه فعلا إذا تحقق هذان الشرطان ألحق بنسبه.
الحمد لله.
ومن أعظم الأدلة الدالة على ذلك، واسمح لي أختم به حتى ربما بعض الأخوة يستغربون هذا، الحديث جريج العابد المشهور في الصحيحين قصته. ولما دعت عليه أمه كان في صلاة وتناديه قال اللهم أمي وصلاة، قصة مشهورة، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني الزانيات. شوف سبحان الله، دعوة الأم دعوة الوالد، حتى وإن كان الإنسان مشغولا بعبادة أو مشغول بدنيا أو له، كحال بعض شبابنا اليوم مع الأسف وفتياتنا تجد مشغول حين مشاهدة مباراة أو فيلم وغير ذلك، الله المستعان. فالشاهد سلط عليه بعض فجرة بني إسرائيل وقالوا لامرأة كانت من أجمل نساء بني إسرائيل وكانت بغيا مومسا، وقالت يعني من هل هناك رجل في الدنيا يعني يستطيع أن يمتنع مني؟ قالوا نعم جريج العابد. قالت سأتي به إليكم سترى. فذهبت يعني تعرض نفسها عليه وتغازل بكل الوسائل وهو لا يلتفت إليها رضي الله عنه. ثم شوف الخبث والشر في بعض الناس، ذهبت وأمكنت من نفسها من راع كان يأوي إلى صومعة جريج العابد وزنى بها وحملت منه. فلما ولدت قيل لها من أبوه؟ قالت جريج العابد. فذهبوا وهدموا صومعته رضي الله عنه وهو يستغرب لماذا لم يكلموه، قالوا تخادعنا بالصلاة والانقطاع وأنت تزني. فلما يعني أخبروه قال ما دليلكم؟ قال هذا ولدك. قال هاتوا الولد. فقام وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل، ثم أخذ الطفل وغمز على بطنه وقال يا صبي من أبوك؟ شوف هذا الشاهد، يعني هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، من أبوك؟ سماه أبا مع أنه ولد زنا. قال فلان الراعي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل أباه بالتعبيره الصريح هو ذلك الراعي.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك. أنا أستأذنك وأستأذن الأخوة في نهاية هذه الحلقة. أعتذر الأخ الكريم أبو عبد الله.
والله الأسئلة مهمة يا أخي.
نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والأخ عبد الله كذلك.
عبد الله عايش حال ما عليه وإن شاء الله لا يثم عليك.
الحمد لله عقده إن شاء الله سليم وزواجه سليم.
وهي زوجته والحمد لله.
الحمد لله بارك الله فيكم أبو الشيخ. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة حتى الملتقى. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.